أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم يوم أمس الجزء الأول من تقرير عده قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة حول توقعات بعض المحللين السياسيين بشأن مستقبل العراق بعد زوال النظام الحالي. أياد الجيلاني يعود مرة أخرى ليقدم الجزء الثاني من التقرير المذكور.
تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش المتكررة بأنه يرغب في تغيير النظام الحاكم في العراق تثير حاليا جدلا ساخنا حول العواقب المتوقعة في حال إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. تشارلز ريكناغل المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أعد تقريرا في جزئين يتضمن تقييم خبراء في شؤون المنطقة مسألة احتمال تفكك الكيان العراقي في أعقاب أي عمل عسكري أمريكي ضده. وكنا عرضنا على حضراتكم ضمن برامجنا ليوم أمس الأربعاء أهم ما ورد في الجزء الأول منه، ونقدم فيما يلي الجزء الثاني والأخير من التقرير الذي يركز على مسألة تأسيس حكومة ذات قاعدة عريضة في العراق. ينسب المحرر إلى العديد من الخبراء في شؤون المنطقة اتفاقهم على أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين سيهدد باندلاع فترة من الاضطرابات وتصفية الحسابات، ربما تتضمن قيام أبناء عشائر كانت تتعرض إلى قمع صدام حسين بقتل أبناء العشائر التي كان يعتمد النظام على تأييدها له. وقد تلعب الأصول العرقية والطائفية دورا في أعمال العنف المحتملة، وذلك نتيجة مبالغة صدام حسين في رعاية العشائر المنتمية إلى الأقلية السنية ليتمكن من السيطرة على الأغلبية الشيعية وعلى الكرد. ومن المحتمل أيضا أن تشهد بعض المناطق أعمال عنف نتيجة استغلال فترة تغيير النظام من قبل أقرباء الذين قتلوا أو سجنوا على أيدي أجهزة صدام حسين الأمنية لمعاقبة الذين كانوا يتعاونون مع السلطات. وينقل المحرر عن راند رحيم فرانكي مديرة المعهد العراقي المنادي بالديمقراطية في واشنطن قولها إن من الأرجح أن ينهار القانون والنظام لفترة مؤقتة في حال إطاحة حكومة صدام حسين، الأمر الذي سيشكل تحديين للولايات المتحدة. الأول يتمثل في فرض النظام بواسطة القوات الأمريكية، بينما يتمثل الثاني في امتناع أمريكا عن اللجوء إلى الحل السهل المتمثل بالسماح بقيام حكومة مستبدة جديدة لتحل محل صدام حسين، بدلا من متابعة المهمة الأصعب الهادفة إلى تنمية الديمقراطية في البلاد. وتتابع مديرة المعهد العراقي قائلة:
The temptation I think for the US is going to be very high.
أعتقد أن الولايات المتحدة ستنجذب بشدة في هذا الاتجاه، وذلك نتيجة احتمال اشتراك ضباط عراقيين منشقين مع الولايات المتحدة في إطاحة النظام. وقد تميل أمريكا أيضا إلى الاقتناع بأن مثل هذه المجموعة من كبار الضباط المتعاونين معها ستشكل القوة القادرة على حكم العراق، بل المجموعة القادرة على ضمان السلام والأمان في العراق.
ومن أجل الحد من خطر تسلم قائد استبدادي جديد زمام السلطة في العراق، يعتبر بعض المحللين استنادا إلى التقرير أنه لابد لواشنطن أن تبادر منذ الآن إلى تنمية نظام جديد، أي قبل إطاحة صدام حسين بفترة طويلة، غير أن هذه المهمة تواجه صعوبات إشراك الناس داخل العراق في عملية التخطيط لنظام ما بعد نظام صدام. ويوضح المحرر أن مثل هذا التخطيط منحصر فعلا في لقاءات تجمع قادة عراقيين معارضين في المنفى. أما الدور الذي ترتئيه واشنطن للمعارضة في المنفى وإن كانت ستسلحها فما زال قيد النقاش. وينقل التقرير عن محللين توقعهم بأن جماعات المعارضة ستلعب على الأقل دور التنسيق في مساعدة القوات الأمريكية على إعادة الخدمات المدنية والأمن والنظام إلى البلاد. وينقل التقرير عن خبراء آخرين تحذيرهم من أن نجاح حكومة ديمقراطية في العراق سيعتمد على إطالة أمد الوجود الأمريكي. كما ينقل التقرير عن تيد جيلن كاربنتر الخبير في معهد كيتو في واشنطن قوله إن إقصاء صدام حسين سيحمل واشنطن المسؤولية عن مستقبل العراق السياسي، وهو وضع سبق للبيت الأبيض أن أعرب عن رغبته في تحاشيه. ويتابع كاربنتر:
Given the lack of strong indigenous democratic values or institutions in Iraq,
مع افتقار العراق إلى القيم الديمقراطية الذاتية وإلى المؤسسات الديمقراطية، فسوف يترتب على الولايات المتحدة أن تتبنى مهمة واسعة لإعادة تكوين الدولة، وستكون مهمة إمبريالية تتطلب منا البقاء هناك سنين طويلة. ولكننا في حال تعرضنا إلى مقاومة بعض القوى المعارضة للاحتلال الأمريكي، ربما سيترتب علينا كما فعلنا في لبنان والصومال أن نقوم بانسحاب مبكر رغم غياب هذه الحالة عن الخطة الأصلية.
وينسب المحرر في تقريره إلى فيبي مار، وهي أستاذة متقاعدة من جامعة الدفاع القومي الأمريكية ولها مؤلفات واسعة عن العراق، قولها إن الولايات المتحدة إذا قررت تبني مسؤولية إزالة القيادة العراقية الحالية فعليها أن تفترض عدم تحقيق النتائج المرجوة مقابل ثمن بخس. وتشير إلى صعوبة إيجاد رجل قوي موال للغرب ليحل محل صدام حسين، وأن الحل الأمثل البديل يتمثل في احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بهدف تنمية طبقة جديدة تتميز بدرجة أكبر من الديمقراطية. وينسب التقرير أيضا إلى سكوت فايل الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي، تأكيده في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرا قوله إن الولايات المتحدة سيترتب عليها نشر 75,000 من قواتها في العراق بعد إطاحة صدام حسين للمساعدة على استعادة البلاد استقرارها. وقدر فايل في شهادته تكاليف هذه العملية التي لا بد لها من الاستمرار مدة لا تقل عن سنة واحدة بنحو 16 مليار دولار سنويا، مضيفا أن استمرار حالة الاستقرار سيتطلب أيضا بقاء ما لا يقل عن 5,000 جندي في العراق مدة لا تقل عن 5 سنوات. وأوصى بأن تخصص الولايات المتحدة مليار دولار سنويا كمساهمة منها في إعادة تعمير العراق. أما سامويل بيرجر مستشار الأمن القومي ابان عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، فكتب أخيرا في صحيفة الواشنطن بوست استنادا إلى التقرير أن التكاليف الإجمالية لإعادة تعمير العراق قد تراوح بين 50 و150 مليار دولار. ويمضي ركناغل في تقريره إلى أن الولايات المتحدة في حال احتفاظها بقوات في العراق بهدف تشكيل وحماية حكومة عراقية جديدة ربما تتعرض إلى أحقاد واسعة النطاق في المنطقة. وينقل عن أندرو باسيفيتش الخبير في العلاقات الدولية بجامعة بوسطن توقعه بأن التدخل في العراق من أجل تأسيس نظام ديمقراطي علماني سيثير انزعاج حكومات أخرى في المنطقة ومن بينها حلفاء أمريكا لا تؤمن بهذه القيم بل تخشى انتشارها. ويضيف:
The complications I'm more concerned about are those that would result from...
التعقيدات التي تثير قلقي هي تلك الناجمة عن مباشرة الولايات المتحدة في مشروع لتحويل العراق إلى بلد يتماشى مع توجهاتنا، أي إلى بلد ديمقراطي ليبرالي علماني. وسوف تنظر أنظمة أخرى في المنطقة إلى هذا المشروع بمقدار كبير من القلق لكونها ليست ديمقراطية ليبرالية علمانية، بل ولا تريد أن تكون هكذا. ويمكن درج مصر والسعودية وسوريا في قائمة هذه الأنظمة.
ويتابع المحرر في تقريره مشيرا إلى أن أغلبية زعماء الحكومات بعد استثناء واشنطن ولندن عبرت عن معارضتها أي حملة عسكرية ضد العراق. أما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي طالما حذر من المخاطر التي تشكلها برامج الأسلحة العراقية فلقد أكد أخيرا أن التحرك العسكري ضد بغداد ليس بحاجة إلى موافقة الأمم المتحدة عليه. ولكن المستشار الألماني جيرهارد شريدر أكد في وقت سابق من الشهر الجاري رفض أي تورط ألماني في مثل هذا التحرك قائلا بحسب التقرير: ليس في وسعي سوى أن أحذر من اللعب بالحرب والتدخل العسكري، ولن نشارك في مثل هذا التوجه، حسب تعبير المستشار الألماني. كما أعلنت كل من روسيا وفرنسا أنهما لن يؤيدان أي جهد تقوده الولايات المتحدة بهدف إطاحة صدام حسين دون تخويل مسبق من الأمم المتحدة. وفي الشرق الأوسط أعلنت العربية السعودية أخيرا أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضي المملكة بأي شكل من الأشكال في هجوم محتمل على العراق. ولكن التقرير ينسب في الوقت ذاته إلى خبراء سياسيين توقعهم زوال التردد الأجنبي في المشاركة بتخليص العراق من أسلحته المحظورة، وذلك في حال تأكيد الرئيس بوش عزمه على إطاحة الرئيس العراقي. وينقل المحرر عن وزير الدفاع الأمريكي السابق كاسبر واينبرغر أنه أعرب في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ عن اعتقاده بأن تأكد جيران العراق وحلفاء واشنطن من أن الولايات المتحدة ستلتزم الثبات في التخلص من صدام حسين فسوف يتزاحم كثيرون للانضمام إلى هذا الفريق، حسب تعبير واينبرغر الوارد في التقرير.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. مستمعين الكرام، مسؤولون إيرانيون يزورون كردستان بهدف إعلان موقفهم لإدانة جماعة أنصار الإسلام والتنسيق مع مريدي الطريقة النقشبندية للتصدي للأعمال التخريبية التي تعرضت لها مراقد شيوخ الطريقة النقشبندية. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
شجب الحاج علي فنائي ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كردستان شجب الاعتداء الذي وقع بحق مراقد شيوخ النقشبنديين، وفي كلمة له بثته فضائية كردستان أعلن بأن هذا العمل هو عمل سيء ولا أخلاقي، وشدد بأن الاعتداء على المراقد يعتبر اعتداء على مقدسات الدين الإسلامي بمذهبيه الشيعي والسني، وأضاف بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذا الاعتداء. وفي سياق كلمته أوضح الحاج فنائي بأنه يجب استئصال منفذي هذه العملية واقتلاعهم من جذورهم ليصبحوا بحسبه عبرة لكل الذين يحاولون شق وحدة المسلمين. واعتبر فنائي مثل هذه الأعمال مؤامرات تنفذ في حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى الصعيد نفسه، وصل سليمانية أمس وفد علماء الدين الإيرانيين من محافظات طهران وسنة وكرمانشان وأورمية وعدد من مريدي الطريقة النقشبندية برئاسة أغا نصر الله زادة نائب محافظ سنة وأغا حيدري وكيل أوقاف طهران. وخلال زيارة الوفد إلى مقر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان ولقائهم رئيس وأعضاء مكتب سكرتارية الاتحاد، جرى بحث الاعتداءات التي تعرضت لها مراقد النقشبنديين. ومن ثم وبحضور علماء الدين والمسؤولين الحكوميين عقد اجتماع في فندق سليمانية فرس. أوضح رئيس الوفد الإيراني خلاله الهدف من زيارتهم، والذي حدده بإعلان موقفهم الداعم لشعب كردستان في مواجهتهم وتصديهم للإرهابيين، وخاصة المجموعة التي سمت نفسها أنصار الإسلام حسب تعبيره، والتي تعتدي على المواطنين وتتطاول على مراقد شيوخ الطريقة النقشبندية. هذا وسيعقد الوفد في الساعة 6 من مساء هذا اليوم مؤتمرا صحفيا لتوضيح الموقف الرسمي لعلماء الدين في إيران تجاه مجموعة أنصار الإسلام، والإجابة على استفسارات الصحفيين حول موضوع الإرهاب والاعتداءات التي نفذت في منطقة هورامان. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، نشرة متخصصة تصدرها مجموعة جينز البريطانية نشرت اليوم الخميس تحليلا بشأن تغيير أساس تهدف الولايات المتحدة إلى إجرائه في الشرق الأوسط من خلال سعيها إلى تغيير النظام العراقي. العرض التالي عده ويقدمه شرزاد القاضي.
تحت عنوان بعد هزيمة صدام تصور أمريكي لشرق أوسط جديد، نشرت صحيفة فورن ريبورت التي تصدرها مجموعة جينز البريطانية تحليلا جاء فيه أن الصحف الغربية وبعض جنرالات الجيش الذين يجلسون في مكاتب مريحة يصورون الحرب المحتملة ضد الرئيس العراقي صدام حسين وكأنها كارثة مدمرة. تابعت المجلة أن معارضي الهجوم على العراق يعطون انطباعا بأن أسعار النفط سترتفع، بينما سيعم الاضطراب في الأسواق المالية وسيكون رد الفعل إزاء الولايات المتحدة وحلفائها سلبيا وواسعا، وربما سيؤدي إلى إطاحة حكومات موالية للغرب في الخليج وبقية بلدان الشرق الأوسط. ووفقا للمجلة البريطانية فأن منتقدي الهجوم يعتقدون بأن الغارات الجوية الأمريكية وحدها لن تزيح صدام من السلطة، وفي حال نجاح الغارات فأن أمريكا تكون قد منيت بخسائر جسيمة في الأرواح. ويتنبأ هؤلاء أيضا وفقا لما جاء في مجلة فورن ريبورت بأن صدام قد يختفي مثل أسامة بن لادن، وستبقى القوات البرية الأمريكية في العراق لسنوات عديدة حتى إذا احتلت بغداد. من ناحية ثانية تقول فورن ريبورت البريطانية أنها أجرت اتصالات واستطاعت التعرف على ما يفكر به مدافعون عن هجوم أمريكي ضد العراق يعملون في الإدارة الأمريكية. بالرغم من صعوبة إغفال مخاطر أي حرب واحتمال أن تكون العملية العسكرية ضد العراق أكثر صعوبة من معظم الحروب التقليدية، إلا أن منتقدي الحرب يميلون إلى المبالغة في تقدير الأخطار ويقللون من شأن المكاسب المحتملة للشرق الأوسط برمته في حال نجاح عملية عسكرية على حد تعبير المجلة البريطانية. تمضي مجلة فورن ريبورت البريطانية في تحليلها قائلة إن منتقدي الهجوم هم نفس الذين ادعوا أن حرب الخليج ستستمر عقودا من الزمن، إلا أنها استغرقت أقل من شهر كما تنبأوا بسقوط جميع الحكومات الموالية للغرب وبحدوث حرب عربية إسرائيلية. أشار التحليل إلى أن صدام يختلف عن أسامة بن لادن، فهو ديكتاتور كلاسيكي يعتمد على جهاز سلطة وخدمات أمنية ومجموعة صغيرة من أقربائه في تكريت، وعندما ينتهي نظامه سينتهي هو أيضا، وإذا استطاع الهرب فلن يجد مأوى، وهو غير قادر على خوض حرب عصابات، وإذا زال الخوف من نظامه الدكتاتوري سيشعر الناس بالقوة وسيقفون ضده مثل ما حدث في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي بحسب ما جاء في التحليل. وفي هذا الصدد أشارت المجلة البريطانية إلى أن فشل الانتفاضة الشعبية في العراق في أعقاب طرد صدام من الكويت كان بسبب عدم تأييد الغرب لها. ممكن أن يقرر صدام ضرب إسرائيل بأسلحة كيماوية، لكن هذا يبقى مجرد احتمال، ويمكن أن يتجزأ العراق إلى ثلاثة أقسام، لكن من غير المحتمل أيضا أن يحدث ذلك لأن الدول المجاورة سترفض بحسب فورن ريبورت. وتتفق المجلة مع توقعات باحتمال ارتفاع أسعار النفط أو حدوث اضطراب في الأسواق المالية في بداية حرب جديدة ضد العراق، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع مصادرها النفطية الاستراتيجية، ولن تستطيع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن ترفع الأسعار، وستمد روسيا صديقتها الولايات المتحدة بالنفط. ولتوضيح رأيها المخالف لآراء منتقدي الضربة العسكرية أجرت مجلة فورن ريبورت البريطانية مقارنة بين العراق ودول أخرى خاصة أفغانستان، حيث أشارت إلى أن المعارضة العراقية منقسمة، لكن المعارضة كانت منقسمة في أفغانستان أيضا، ومع ذلك فقد تم تشكيل حكومة متماسكة، وللعراق ثروة نفطية ستساعد في إعادة بنائه، وليس هناك احتمال لقيام حكومة دينية إسلامية متطرفة، وسكان العراق مثقفون، وبإمكان حكومة جديدة أن تقيم دولة هامة في الشرق الأوسط، ولن يقع العراق في فخ الأصولية الإسلامية بحسب المجلة البريطانية. وأضافت المجلة أن إزاحة صدام ستعطي إنذارا لرؤساء آخرين في المنطقة مثل الرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي معمر القذافي وغيرهم ممن وصفتهم المجلة بزعماء متطرفين. وستقوم الحكومة الجديدة بالاعتراف بحدود الكويت، وسيقيم الأردن علاقات تجارية جديدة، وسيضع العراق الموالي للغرب إيران تحت الرقابة، ويتم اختزال نفوذ السعودية، وسيقوم العراق بالحفاظ على التوازن في الشرق الأوسط بحسب المجلة البريطانية. واعتبر التحليل احتمال بقاء قوات غربية في العراق أمرا إيجابيا، لكنه يرى أن من الأفضل أن يكون التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط موزعا بين العراق ودول الخليج الأخرى. وعلى ضوء كافة هذه الاحتمالات تنبأت مجلة فورن ريبورت البريطانية بأن الوقت مناسب للمنتقدين ليقوموا بمراجعة ثانية ويتمعنوا في أفكار الرئيس الأمريكي جورج بوش.
سيداتي وسادتي، حول العلاقات المتوترة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، نشرت الصحف التركية مقالات حول هذا الموضوع وسيعرضها لحضراتكم الآن جان لطفي مراسلنا في اسطنبول.
ما زال الوضع متوترا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا بسبب الأحداث الساخنة بين الطرفين. وتطرقت الكاتبة السياسية فرايتينج في صحيفة حرية لأوضاع الراهنة في شمال العراق، وذكرت في مقالتها إن أكراد العراق يعتبرون تركيا العدو اللدود لهم، وإنهم لا يخافون من صدام ونظام بغداد، وإن مستقبل الدولة الكردية والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية الآن ليست في يد أمريكا بل في يد تركيا. قيم رئيس قسم الأخبار في صحيفة أكسيون المحلل الاستراتيجي عبد الحميد بليجي لإذاعة صوت العراق الحر الإجراءات التركية وسياسة وزارة الخارجية والحكومة التركية تجاه القضية الكردية وتجاه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني. إنني أعتقد أن النقاد والمحللين السياسيين في الصحف التركية أكثر تحمسا للحرب من النقاد الأمريكيين، بغض النظر عن إذا كان قرار الحرب قد أعلن من قادة أركان الجيوش الأمريكية على دعم تركيا قلب نظام الرئيس العراقي أم لا. ثانيا، أظن أن بعض الأحزاب السياسية التركية والصحف المواية للأحزاب السياسية تريد أن يستغل ويستثمر الأحداث الراهنة بتهيئة الأجواء لعدم إجراء الانتخابات النيابية العامة المقررة إجراؤها في تركيا في 3 تشرين الثاني، وهي أحزاب تتجه إلى تحالفات استعدادا للانتخابات البرلمانية لسببين: السبب الأول إظهار العمليات العسكرية والقضية الكردية قضايا دعائية لحملتهم، لأن استطلاعات رأي العام الشعبية تظهر استحالة فوزها لوحدها بمقاعد نيابية. الثاني عزها عن تخطي الحاجز الانتخابي وهو بنسبة 10%، وهذا ما يجرها على إظهار الحملة الأمريكية المنتظرة والقضية الكردية لا تنسجمان مع الوضع التركي الراهن والإقليمي والدولي. لذا فيجب إلغاء الانتخابات وربط بين الإصلاحات البرلمانية وبين القضية الكردية بشكل يلفت للنظر المواطنين الأتراك أثناء تصويتهم في الانتخابات. أما فيما يتعلق بالقضية الكردية، قال: لقد ظن مسعود إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لن يسمحوا لأنقرة أو بقية الدول الإقليمية بالتدخل في العراق، معتبرا إن هذا التوجه الأمريكي أصبح أكثر وضوحا بعد أن توحد الخطاب السياسي الكردي بشكل عام حول مستقبل العراق، الأمر الذي أعطى أهمية أكثر للثقل الكردي. وظن بارزاني إن تركيا أنهت شراكتها كحليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وأدى ذلك إلى تضييع العلاقات بين طالبان وأنقرة وفترها مع مسعود. فالإجراءات والحملة الدعائية الإعلامية السياسية المكثفة وسياسة تركيا في الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك. هذا وقال ممثل الجبهة التركمانية في واشنطن أورهان كتنا إن سبب تصاعد الأزمة بين الحكومة التركية ومسعود بارزاني يرجع إلى حادثة مؤسفة تعرض لها التركمان في أربيل. ففي 3 آب، وبينما كانت الجبهة التركمانية العراقية في أربيل تستضيف وفودا وشخصيات سياسية تركية رفيعة المستوى، ومن بينهم مسؤول وزارة التربية والتعليم العالي التركي البروفيسور معايل كورتماس وعميد كلية جامعة دزاجي التركية إيسا أوسكان يتبادلون أفكار وآراء الشعب التركماني في أربيل، داهمت قوات البيشمركة الموالية لمسعود مقر الجبهة بحجة اعتقال مواطن تركماني اسمه حسين كفرلي، مما أدى إلى حدوث فوضى في مقر ومناقشات كلامية بين مسؤولي الجبهة والبيشمركة، التي أدت بدورها إلى المشاكسة وإلى تبادل النيران للأسلحة الخفيفة بين الحرس التركمانيين والبيشمركة. الذي نرى موب رصاص الدور السكنيه التركمانيه المحيطه بالجبهه وارعب الاطفال والنساء وضيوف الاتراك مما ادى الى جرح عدد كبير من المواطنين. فقد ادانت الجبهه التركمانيه ووزاره الخارجيه التركيه هذا العمل واعتبرته حمله استفزازيه دنيئه ضد تركيا والتركمان في وقت يحتاج الشعب العراقي الى السلم من اي وقت مضى. فان تلك الاعتداء ليس عادلا في وقت يحتاج الشعب العراقي الى توحيد طبقاته وقومياته في سبيل التخلص من نظام صدام الطاغي. جان لطفي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، اسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيداتي سادتي، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها سنتوقف عند تصريحات اطلقها اخيرا وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف، ورأى فيها ان اعمال التفتيش الدولي عن الاسلحة في بلاده قد انتهت، لكنها مستعدة لمناقشة هذه القضية مع بقية القضايا الاخرى العالقة مع الامم المتحدة. كما نقف عند تهجمه على جماعات المعارضة العراقية واتهامها بأنها منتوج أمريكي سيء كما قال. فيما يعلق مسؤول بارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على ما وصف بتصريحات غير منسجمة صدرت عن كبار المسؤولين في هذه الجماعة الشيعية التي تتخذ طهران مقرا، لكنها شاركت في حوارات المعارضة العراقية الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين. وفي بيروت أصدر مرجع شيعي بارز فتوى تحرم التعامل مع الولايات المتحدة من أجل تمكينها على الشعب العراقي وسيادته وثرواته. ونسمع إلى تعليق محلل سياسي إسلامي عراقي. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف صرح يوم الاثنين بأن فرق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة أنهت عملها في بلاده وفقا لقرارات مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أن بغداد على استعداد لمواصلة حوار شامل مع الأمم المتحدة يتناول جميع القضايا العالقة. ورأى صحافي حديث لقناة الجزيرة القطرية أن القول إن العراق يملك أسلحة محظورة فرية تعبر عن موقف أمريكي، وأن فرق التفتيش انتهى عملها في العراق على حد تعبيره. وأوضح أن العمل في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقسم جيم من القرار 687 أي ما يسمى بالأسلحة المحظورة قد أنجز. وأضاف الصحاف أن دعوة العراق لإجراء حوار متكافئ مع المنظمة الدولية التي طرحها الرئيس العراقي صدام حسين الأسبوع الماضي لا تتضمن عودة المفتشين. وتعكس تصريحات الصحاف كما يبدو تشددا في موقف بغداد من نزع سلاحها بعد مبادرتي انفتاح رفضتهما واشنطن. ولتعليق على هذا الأمر اتصلنا بالمحلل السياسي البريطاني عادل درويش، وسألناه إن كانت استدارة الموقف العراقي وإعطاء بغداد ظهرها لمسألة التفتيش واهتمامها بالتهديدات الأمريكية على صلة بإصرار الولايات المتحدة على تغيير النظام في العراق سواء عاد المفتشون أم لم يعودوا، فقال:
يعني هو بتحليلي او بلقاءاتي مع عدد من المراقبين المسؤولين البريطانيين وعدد من الدبلوماسيين السابقين، بعضهم خدم في العراق بعضهم كان سفراء سابقين في العراق، يرون ان هناك يعني عدة نقاط او عدة خطوط تتلاقى هنا. الخط الاول ان لاحظنا ان القيادة العراقية تتحدث بلسانين مختلفين، يعني عندما مثلا يكون الصحافة عربية او يتحدث احدهم مع تلفزيون لتلفزيون الجزيرة واكثر مشاهديه من الراديكاليين العرب المناهضين للغرب، نجدهم يتخذون موقفا متشددا، مثلا موقف وزير الاعلام الذي قال ان المفتشين انهوا عملهم في بغداد قبل ان يغادروا في 98 وليس لهم عمل اخر. لكن تقريبا قبل ذلك يمكن بيوم او يومين كان هناك لقاء مع صدام حسين وجورج جالوي النائب الاسكتلندي الذي ابدى فيه استعداده لادخال المفتشين. فطبعا هناك عده بالونات اختبار تطلقها بغداد من حين لاخر، وهي الغرض منها هو اما تاجيل الهجوم واما خلق نوع من البلبله ونوع من الانقسام داخل الحلفاء خاصه في المعسكر الغربي، بحيث لا تبقى الا امريكا وحدها، وتبدو يعني بشكل محرج امام الراي العام العالمي، ويبغى النظام العراقي من ذلك او يامل النظام العراقي من وراء ذلك خلق نوع من الانشقاق بين الحلفاء الاوروبيين والعرب من ناحيه وبين الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه اخرى.
نعم. طيب استاذ عادل، يعني واضح ان الادارة الامريكية اعلنت في اكثر من مرة انها بصدد يعني بذل جهود استثنائية من اجل تغيير النظام القائم في بغداد حتى لو بالخيار العسكري. اذا ما جدوى عودة المفتشين الدوليين او موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين اذا كانت واشنطن يعني مصرة على تغيير نظام الرئيس صدام حسين؟
أنا مثل ما قلت، أولا بغداد ترى ولو هناك بسيط من الأمل لتأجيل الهجوم، لأن كل ما يريده النظام وكل ما يريده صدام حسين هو الحفاظ على سيطرته على العراق وليس من أجل مصلحة شعب العراق بشكل عام. يعني أيضا نرى هنا مثل ما ذكرت محاولة لدق السفين بالولايات المتحدة وغيرها، لكن القضية هنا أن هناك نوعين من الخلافين، هناك خلاف بين العالم كله وبين العراق من ناحية تهديد العراق للسلام العالمي، تهديد العراق للجيران في المنطقة، تهديد النظام لشعب العراق نفسه، يعني هو من أجل رفع العقوبات عن العراق، من أجل رفع العقوبات عن شعب العراق. هنا يريد الرأي العام العالمي والأمم المتحدة إعادة المفتشين ونزع سلاح الدمار الشامل تمهيدا لرفع العقوبات عن شعب العراق. الولايات المتحدة الأمريكية أو القيادة الحالية فيها ترى الامر في كانه خصومه دوليه بين دولتين ذات سياده. الولايات المتحده ترى ان العراق كدوله مستقله لها سيادتها القوميه بها نظام يخطط لضرب المصالح الامريكيه ويخطط الى القيام بعمليات يعني تعتبرها الولايات المتحده الامريكيه ضرب بمصالحها، ومن ثم تحت ارتكل 52 يعني تحت الماده السابعه تحت الماده الثانيه ورقم 50 ترى انه هناك في حق الدفاع عن نفسه وفي اسمها حق الدفاع عن نفسه بريمتر سترايك او ضربه اجهاضيه. ومن ثم فان اداره بوش تنظر اليها من ناحيه القانون الدولي على انها خلاف خارج الولايات خارج الامم المتحده وخارج خلاف الامم المتحده مع العراق، ومن ثم تصبح اسلحه الدمار الشامل العراقية ليست تهديدا للسلام العالمي يتم التعامل معه من خلال قرار 6-7 وإنما هو تهديد المصالح الأمريكية يتم التعامل معه من خلال الحفاظ على المصالح القومية الأمريكية من خلال خصومة أمريكية عراقية لا علاقة للأمم المتحدة بها.
المحلل السياسي السيد عادل درويش وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. اعتبرت بغداد جماعات المعارضة العراقية منتوجا امريكيا سيئا، ونقلت التقارير عن وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف
أن ما يوصف بالتنسيق بين المعارضة العراقية والإدارة الأمريكية ليس سوى لعبة تثبت ضعف الموقف الأمريكي على حد تعبيره. محمد عبد الجبار الباحث والكاتب العراقي رفض التعليق على تصريح الوزير العراقي، لكنه اعتبر النظام الحالي في بغداد هو أسوأ منتوج أمريكي، وحمل واشنطن مسؤولية الإبقاء عليه حتى الآن.
الواقع هذه تعابير رخيصة عودنا عليها النظام العراقي والناطقين باسمه، وقد لا تستحق الرد، لكن كان من رد ردا على 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 سؤالك، فأقول إذا كان النظام يتحدث عن منتوج أمريكي سيء فإن هذه التعبير هذا التعبير ينطبق أكثر انطباقا على النظام نفسه، حيث نعلم أنه فعلا منتوج أمريكي سيء، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية الاتيان به إلى السلطة ومسؤولية بقاء في السلطة حتى هذه اللحظة الراهنة. المنتوج الأمريكي السيء هو نظام صدام القابع في بغداد.
دعا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم إلى حل سياسي لأي تغيير للسلطة في العراق، حظا الأمريكيين على تحاشي أي هجوم على بلاده. واعتبر الحكيم في تصريحات صحفية نشرت يوم الثلاثاء أن النظام منعزل تماما عن الشعب، مشيرا إلى أن زعماء القبائل في بلاده تلقوا مؤخرا تهديدات من قبل أعوان بغداد من أي عمل يستهدف النظام. وأشار الزعيم الشيعي إلى أن عمليات الإعدام في السجون العراقية كثرت في الآونة الأخيرة، وقال إن الشعب العراقي سيثور عندما يشعر بأدنى مؤشر على ضعف النظام. وأوضح أنهم دخلوا في مفاوضات مع واشنطن بغرض تجنب التهديدات العسكرية ضد بغداد، مشيدا في الوقت ذاته بموقف طهران والرياض المعارض لأي هجوم على العراق. وكان شقيقه عبد العزيز الحكيم الذي رأس وفد المجلس الأعلى في محادثات واشنطن أعرب في أكثر من تصريح عن ارتياحه للجدية التي سادت الحوارات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن. وقد رأى البعض شيئا من عدم الانسجام في تصريحات المسؤولين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وقد أحلنا هذا الأمر على المهندس بيان جبر أحد المسؤولين البارزين في المجلس الأعلى، فقال:
الواقع أنا أعتقد لا يوجد أي تناقض بين تصريحات رئيس وفد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق واجتماعات المعارضة مع الخارجية الأمريكية أو الدفاع أو نائب الرئيس، وبين تصريحات سماحة السيد الحكيم. تصريحات رئيس الوفد السيد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم تؤكد على أن نتائج المباحثات السياسية كانت نتائج إيجابية التي أكد خلالها سماحة السيد عبد العزيز الحكيم على وحدة العراق ووحدة المعارضة وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب العراقي من القمع، كما أكد على عدم التدخل في شؤون العراق وأن عملية التغيير تتم على يد الشعب العراقي. التصريحات سماحة السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى تتطابق مع ما ذهب إليه السيد الحكيم في واشنطن، لكنه يتحدث في جانب آخر، في الجانب العملياتي إن صح التعبير، في جانب العسكري. يعني نحن نعتقد أن قرارنا في المجلس الأعلى ووجهة نظرنا هي كالتالي: أن عملية التغيير هي مسؤولية الشعب العراقي، يقوم بها الشعب العراقي في حالة تحمل المجتمع الدولي ومنه الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب. أضرب لك مثلا كما حدث في شمال العراق في كردستان العراق، عندما انتفض الإخوة الأكراد الكرد بعد معاناتهم وتعرضهم للاضطهاد انتفضوا كما انتفض الجنوب، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد النظام العراقي باستخدام لغة التهديد في إقامة منطقة آمنة للأكراد وإلى يومنا هذا، في حين لم تستخدم الولايات المتحدة هذه اللغة للانتفاضة في الجنوب والوسط، وذبحت كما تعلم بكافة أسلحة الدمار الشامل، وسمح لصدام حسين باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والأسلحة الثقيلة والصواريخ وحتى الطائرات إن كانت ممنوعة قبل يوم واحد من بعد اجتماع استطوان. لذلك نحن نعتقد أن المسؤولية هنا تتحدد. يعني لا نقول أننا نقبل بغزو أمريكي للعراق، نرفض هذا الغزو، لا نقول بأن توجه ضربة للبنى التحتية وللشعب العراقي، ولا نقبل أن يتضرر عراقي واحد من أبناء شعبنا في الداخل، ولا بناية واحدة من بنايات العراق.
وعندما لم يحدد طبيعة الحماية التي يفترض أن يوفرها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة للشعب العراقي عند تمرده على السلطة، سألنا المهندس بيان جبر عن الطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك، فرد قائلا:
نحن نؤيد أن الشعب العراقي والجيش يتحركان معا، ويقوم المجتمع الدولي من خلال قرار مجلس الأمن وتطبيق القرار 688 والقرار 949، قرار مهم جدا يمنع وصول دبابات النظام إلى الجنوب وكذلك الأسلحة الثقيلة. كيف يمنع مجلس الأمن تحت البند السابع؟ يستخدم الأسلحة الطائرات لمنع النظام كما حدث في شمال العراق من أن تتقدم هذه الدبابات نحو الشعب والجيش اللذان سيتحركان في الوقت المناسب. هذه الحماية، أي أن تستخدم القوة من ضمن قرار ضمن البند السابع في القرار 688 وقرار 949 حتى 687 الذي يقع تحت البند السابع، فهي حماية سياسية عسكرية في حال قيام النظام العراقي باستخدام الأسلحة الثقيلة.
في بيروت أصدر المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله فتوى بتحريم مساعدة الولايات المتحدة على توجيه ضربة إلى العراق، حسب ما ورد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بلبنان. تفصيلات أخرى من علي الرماحي مراسلنا في بيروت.
أفتى المرجع الديني الشيعي آية الله السيد محمد حسين فضل الله بعدم جواز مساعدة أمريكا وحلفائها في ضرب الشعب العراقي والسيطرة على مقدراته، حسب ما جاء في الفتوى التي بررها فضل الله بالقول أن الله سبحانه وتعالى يحرم إعانة الكافرين على المسلمين والمستكبرين على المستضعفين. وقال في الفتوى أن على المسلمين أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم في تغيير الواقع الفاسد الداخلي ورفع الظلم عنهم في كل البلاد الإسلامية. هذه الفتوى أثارت الكثير من التساؤلات حول مصادق مساعدة أمريكا والجهات المقصودة بها، إلا أن السيد فضل قال في حديث لإذاعة العراق الحر أنه لا يعني الأحزاب والتنظيمات العراقية المعارضة، مؤكدا أنه أفتى بحرمة المساعدة في ضرب الشعب العراقي وليس في إطاحة النظام في العراق.
لا أتصور أن المسألة تمس التنظيمات المعارضة العراقية، لأنها تصرح بأجمعها أنها ضد الضربة العسكرية للعراق بالمستوى الذي يؤدي إلى ضرب البنية التحتية وإيقاع الآلام بالشعب العراقي. ولذلك فإنهم إذا كانوا جادين في هذه الأطروحة فإن الفتوى لا تبتعد عن هذه الأطروحة. نعتقد أن مسألة الفتوى لم تغير شيئا في الواقع، لأن التأكيد على حرمة مساعدة أمريكا في ضرب شعب العراق ليست مساعدة أمريكا في ضرب نظام العراق. إنني لا أتحدث عن المسألة نفيا أو إيجابا لأني لا أثق بأمريكا كلية، ولكني أؤكد على أنه لا يجوز لنا أن نساعد أمريكا في ضرب البنية التحتية للشعب العراقي، وهذا ما يلتقي عليه كل الأحرار في العراق حتى الذين يحاورون أمريكا الآن.
النص الكامل لحديث العلامة فضل الله إلى إذاعة العراق الحر في تقرير لاحق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وقد أعطى الكاتب السياسي الإسلامي محمد عبد الجبار رأيه في الفتوى قائلا:
الواقع أنا أكون كامل الاحترام لسماحة المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ولم أطلع على خلفيات هذه الفتوى في الواقع، لكني قرأت النص. النص بحد ذاته لا يشير إلى 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 مسألة متحققة في الواقع، يعني ليس هنالك موضوع للفتوى، لأنه ليس هنالك من يدعو أو يساند الولايات المتحدة الأمريكية لضرب الشعب العراقي. كلنا ضد مثل هذا الموضوع، ولا يوجد عراقي واحد ولا مسلم واحد يوافق على أن تقوم أي دولة أجنبية بضرب أي شعب مسلم. وبالتالي أعتقد أن الفتوى هي احترازية وليست ولا تتحدث عن موضوع قائم بالفعل كما قد يفتي بعض الفقهاء بحرمة شيء فقط من أجل منعه لا لأنه تحقق في الواقع. أعتقد السيد يتحدث عن حماية الشعب العراقي التي نطلبها جميعا ونقف إلى جانبه في هذه المسألة ولا نرضى جميعا بأن تقوم أي دولة بالاعتداء على الشعب العراقي. إذا كان هناك من يريد أن يربط بين هذه الفتوى بين جهود المعارضة للحصول على دعم دولي، المعارضة تريد دعم دولي للقضاء على صدام وليس لضرر الشعب العراقي. الفتوى تتحدث عن موضوع غير قائم في الخارج.
عبد الجبار رأى أيضا أن الفتوى لا تمنع حق الشعب العراقي في الحصول على مساندة دولية لحل قضيته، وقال
أنا لا أقرأ الفتوى بهذا الشكل. في الواقع الفتوى لا تتحدث عن تحريم المساندة الدولية للشعب العراقي، وإنما تتحدث عن مساعدة الولايات المتحدة لضرب الشعب العراقي، وهو أمر حرام كما تقول الفتوى وكما نعتقد نحن. أما أن الشعب العراقي صاحب الدور الأساسي والمصلحة الأساسية في التغيير، أن يقوم هذا الشعب بطلب المساعدة الدولية سواء من الولايات المتحدة أو من إيران أو من الكويت أو من الولايات المتحدة أو من أي دولة في العالم، يطلب الدعم السياسي والإعلامي والمادي وحتى العسكري من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية، هذا الأمر لا أعتقد أن السيد فضل الله ينظر إلى تحريمه، كما لم يحرمه أحد من الفقهاء الآخرين السابقين والحاليين.
بهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
أعزائنا، كاظم الساهر يشارك في منهاج اليوم بأغنية زيديني عشقا.
احببتك حتى احترق الحب، احبك ديني يا احلى مراسم بين نساء الكون احبيني يا من احببتك حتى احترق الحب احبيني إن كنت تريدين السكنى كنتك في ضوء عيوني أحلى امرأة بين نساء الجوم أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنى سكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نفس الفرعون وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد إلى الصين
يا عشق الحبيبي يا أحلى نوبات يا رمل البحر وروح الروح ويا غاباتي زيتوني يا طعم التل وطعم النار ونكهة شكي ويقيني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فهاويني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من الظلماء فهمني أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني وغطيني وظلي قربي غني فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني يا عشق الحبيبي